أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام ولا يزال في كتاب مواجهة الإلحاد في منطلقاته المعرفية، ودرسنا اليوم هو الدرس الثاني. وقلنا في الدرس السابق سوف نتحدث حول بعض النقاط قبل الدخول في بيان مطالب الكتاب، وهذه النقاط ذكرناها في مقدمة الكتاب وفي بداية الفصل الأول منه. ذكرنا فيما سبق نقطتين، واليوم نبدأ في النقطة الثالثة، وهي في أسباب الإلحاد. إذا تتذكرون قلنا في الدرس السابق أن بعض الإحصاءات ذكرت أن عدد الملحدين في العالم 20%، ويوجد إحصاءات أخرى نتيجتها تختلف. مثلا مركز الدراسات الأمريكية بفورم المختص بدراسة المعتقدات ذكر أن عدد المؤمنين 84% من سكان كوكبنا الأرض، وهذا يعني أن عدد الملحدين سواء كانوا بالإلحاد القوي أو بالإلحاد الضعيف لا يتجاوز 14%. وبقطع النظر عن عدد الملحدين في العالم، فإن الإلحاد إذا كان يبلغ 14% أو 20%، فهذا يعني أن عنده أتباع وعددهم كثير جدا، وفي نظر الإلهي هذا العدد لا ينبغي أن يكون معتقدا بفكرة الإلحاد، وذلك لأن فكرة الإلحاد في نظر الإلهي فكرة باطلة وبطلانها واضح جدا كما سوف نبين إن شاء الله في الدروس المقبلة. السؤال الذي نواجهه هو ما هي الأسباب التي جعلت هذا العدد الكبير نسبيا يعتقد بالإلحاد؟ طبعا نحن نتحدث بعد افتراض أن هذا العدد عدد واقعي وأنه ليس عدد مضخم بسبب دعايات إعلامية خاصة تميل إلى الإلحاد وتريد أن تروج الإلحاد من خلال عرضه كفكرة مقبولة ويعتنقها عدد كبير من الناس. إذا افترضنا أن هذه النسب نسب صحيح وصدرت من أناس مستقلين وقراءتهم للواقع قراءة دقيقة، فنحن نواجه هذا السؤال، وهو كيف اعتنق هؤلاء الإلحاد مع أن الإلحاد في نظر الإلهي واضح البطلان وواضح الفساد. الإلهيون ذكروا أسباباً متعددة للإلحاد، نستعرض بعض هذه الأسباب ونذكر في ضمنها بعض الفوائد. السبب الأول الذي ذكر وذكرناه في الصحيفة السابعة هو الفرار من المسؤولية المترتبة على الإيمان بوجود الإله. العقل إذا اعتقد بوجود إله فسوف يحكم بشكر هذا الإله، أي سوف يحكم بلزوم أن يشكر العبد إلهه الذي خلقه من العدم ومن عليه بأصناف النعم. كما أن العقل إذا حكم بوجود الإله سوف يحكم بأن لهذا الإله حق أن يطاع فيما إذا أمر، وأن يلتزم بشرعه فيما إذا شرع وأنزل نظام. فإذا كان العقل يحتمل وجود هذا النظام فهو سيحتمل أن هنالك واجب لا بد وأن يلتزم به، كما أنه سوف يحكم باستحقاق العقاب على تقدير عدم الالتزام بهذا النظام. والنتيجة هي أن العقل إذا كان يجزم بوجود إله فهو سوف يكون محتملا لترتب الضرر عليه فيما إذا لم يتعرف على ذلك الإله وعلى شرعه ويلتزم بالأحكام الإلزامية في شرعه. ومن الواضح أن كل واحد منا يدرك بالوجدان أن عقله يقول له إذا كنت تحتمل الضرر، خصوصا إذا كان الضرر عظيم جدا كعقاب دائم في نشأة أخرى، فيجب عليك أن تدفع هذا الضرر، وإنما يدفع هذا الضرر من خلال معرفة الإله وشرعه والالتزام بقوانينه وأحكامه. فالاعتقاد بوجود الإله قد يؤدي إلى تكلف عناء الالتزام بالقوانين الإلهية، لأن في ذلك تحصيل الأمن من الضرر والعقاب الدائم المحتمل. الملحد يريد أن يريح دماغه من كل هذا، لا يريد أن يتعرف على الإله، بل يريد أن يعتقد بعدم الإله حتى لا يقيد نفسه بالبحث عن هذا الإله وعن أنظمته وبالعمل والالتزام بقوانينه. فهو يريد أن يطلق عنان الشهوة وألا يقيد رغباته بأحكام الإله، لهذا يريد أن يكون ملحدا، لأنه لا يريد أن يكون مكبلا بأنظمة ومكبلا بقوانين. لهذا السبب الأول الذي ذكر للإلحاد هو الفرار من المسؤولية المترتبة على الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. السبب الثاني وجود الصراعات الدموية بين الإلهيين وأصحاب الديانات المختلفة. التاريخ نقل لنا وقوع صراعات بين المتدينين المؤمنين بوجود الإله. في أوروبا مثلا قتل الآلاف بتهمة الزندقة والهرطقة والخروج عن تعاليم الكنيسة. محاكم التفتيش أبادت في بعض الأحيان قرى بكاملها، فالمتدينون تصارعوا فيما بينهم انتصارا لدينهم، وفي كثير من الأحيان يكون الدين نفسه الداعي إلى التقاتل والتناحر. هذا المشهد الدموي، رؤية المجازر والمذابح، أوجد حالة من النفور والإشمئزاز من المتدينين، وهذه الحالة انعكست على الدين والتدين، فكفر جملة من الناس بالأديان. كفرهم بالأديان أوقعهم في الكفر بوجود الإله، وهذا من الناحية المنطقية خطأ، لأنه لا ملازمة بين بطلان الأديان بأجمعها وبين بطلان الاعتقاد بوجود إله. يمكن أن يعتقد الإنسان بوجود الإله ويعتقد ببطلان جميع الأديان، بأن يقول أنا ربوبي، أعتقد بوجود إله خلق الكون وأوجد الناس في هذا الكون ثم انعزل عنهم ولم ينزل إليهم شريعة ولم يفرض عليهم أحكاما، بل أوكل أمر تشريعاتهم إليهم، ولا يوجد في هذا أي لون من ألوان التناقض. من يقول بوجود الإله ويقول بعدم حقانية أي دين من الأديان لم يقع في التناقض، لم يقع في إثبات الشيء ونفيه في آن واحد. نعم، هو غفل عن أن وجود الإله التام الحكيم يستلزم أن يكون هنالك دين حق، لكن هو لم يجمع بين القول بوجود الشيء وعدمه بنحو واضح وبديهي. فيمكن أن يقول شخص أنا لا أسلم بوجود ملازمة بين وجود الإله وبين بطلان جميع الأديان، فلا يؤمن بدين ويؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، ولا يكون واقعا في تناقض منطقي في نظره. هذا ممكن، وعليه لا يمكن أن نجعل إنكار حقانية دين من هذه الديانات المتناحرة منشأ للاعتقاد بعدم وجود الإله. لكن هناك من وقع في هذا الاشتباه، فجعل عدم إيمانه بالأديان المتناحرة منشأ للاعتقاد بعدم وجود الإله، مع أن بطلان هذه الأديان المتناحرة لو تم لا ينبغي أن يكون منشأ للقول بعدم وجود الإله، إذ قد يكون الإله موجود بلا دين، أو موجود وأنزل دين ولكن هذا الدين ضاع عن هؤلاء المتناحرين الذين لم يصل إليهم الدين الحقيقي، وإنما وصل إليهم دين مزيف، فصار منشأ تناحرهم دين مزيف غير إلهي. هذا هو السبب الثاني للإلحاد. السبب الثالث للإلحاد هو اشتمال بعض الأديان المنسوبة إلى الإله على جملة من الخرافات والأساطير والأخطاء العلمية التي ثبت مع تطور العلوم والمعارف تقاطعها مع كثير من الحقائق العلمية. على سبيل المثال نذكر الدين المسيحي. المسيحيون اعتقدوا بأن فلكيات أرسطو جزء من التعاليم المسيحية والمعتقدات الدينية، أرسطو كان يعتقد بمركزية الأرض وأن الشمس والكواكب تدور حول الأرض. هم اعتقدوا بمركزية الأرض وجعلوا هذا جزءا من عقائدهم، وكفروا من يقول بعدم مركزية الأرض. قالوا من يقول بعدم مركزية الأرض لا يعتقد بالمسيحية القائمة على أن الله تبارك وتعالى تجسد في الابن وهو يسوع في الأرض ولم يتجسد في كوكب آخر، وتجسده في الأرض دون سوى دليل على مركزية الأرض. ففلكيات أرسطو صارت عقائد عند المسيحية. لما تطور العلم اكتشف أن الأرض ليست هي المركز، وليست إلا كويكب صغير يدور حول الشمس التي هي أكبر منه بألف مرة، والشمس مع مجموعتها ليست إلا حبة رمل أمام المجرة التي فيها الشمس مع مجموعتها، والمجرة مع ما فيها من ملايين الشموس ليست هي إلا ذرة من هذا الكون الذي من بدايته بحسب بعض التقديرات إلى نهايته 92 مليار سنة ضوئية. لما اكتشف العلم هذه الحقيقة الكونية انكشف بطلان بعض المعتقدات المسيحية. اكتشف أن بعض التعاليم الدينية في المسيحية باطلة، ليست إلا أساطير وخرافة. بعد انكشاف بطلان بعض المعتقدات، جملة من الناس قالوا هذا الدين بكل ما فيه بغضه وغضيضه بما في ذلك فكرة وجود الإله باطل. فصار اكتشاف بطلان بعض المعتقدات الدينية منشأ للاعتقاد بعدم وجود الإله. تعالوا إلى السبب الرابع، وهو الضعف الفلسفي عند كثير من علماء الطبيعة. علماء الطبيعة، علماء الفلك، علماء الكيمياء والفيزياء وعلماء الأحياء، لا شك هم عباقرة، وهم علماء من الطراز الأول وأذكياء، وذكاؤهم شديد جدا، ولكن هم كذلك في تخصصاتهم العلمية وليسوا كذلك في الفلسفة. عدم تخصصهم في الفلسفة أوقعهم في كثير من الأخطاء، وتلك الأخطاء أوصلتهم إلى الإلحاد. مثلا التجربة، لا كلام في أن التجربة طريق من خلاله يمكن أن نتعرف على جملة من الحقائق، وللتجربة انتصارات باهرة وإنجازات كبيرة على مستوى الفلك وعلى مستوى الكيمياء والفيزياء وعلى مستوى العلوم الحيوية. العلماء استطاعوا ببركة التجربة أن يكتشفوا الكوارك الثقيل، وما كانوا ليكتشفونه لولا التجربة. العلماء استطاعوا أن يتلمسوا أصل الكون وأن يعودوا قرابة 17.3 مليار سنة ببركة التجربة. العلماء بالتجربة استطاعوا أن يطوروا جميع العلوم والمعارف البشرية، وأن يكتشفوا فضاءات واسعة كانت مظلمة في القرون السابقة. فالتجربة طريق له فضل كبير على المعارف البشرية، هذا حق. علماء التجربة لأن عندهم ضعف في الأبستمولوجي ونظرية المعرفة. تصوروا أن كون التجربة ذات فضل على المعرفة البشرية يعني أن التجربة هي الطريق الوحيد لاستكشاف الواقع، ولا يوجد قناة تربطنا بالواقع إلا الحس والمشاهدة والتجربة. وهذا خطأ، هناك فرق بين أن تكون التجربة طريق للواقع وبين أن تكون هي الطريق الوحيد والميزان والملاك في معرفة الحقائق والوجود الموضوعي. التجريبيون طرحوا مسألة تعدد الأكوان. إفرت في سنة 1954 طرح فرضية وجود أكوان متعددة أو عوالم متوازية، Multiverse Theory. هذه الفرضية لو كانت مبرهنة ويوجد دليل عليها، هل تصطدم مع وجود إله خالق للكون أو للأكوان المتوازية؟ بعض علماء الطبيعة أجاب بالإيجاب، قال لو كان كوننا هذا هو الكون الوحيد الذي وجد قبل 17 مليار سنة، فبحساب الاحتمالات سوف ننتقل من إتقانه وإحكامه إلى وجود فاعل مصمم. وأما إذا كان هناك أكوان متعددة مختلفة، فرضنا أن أصل الكون كان جسيم، وهذا الجسيم يمكن أن يكون في زمان واحد في مليار مكان أو أكثر، ثم انفجر في أكثر من مليار مكان. هم يقولون عدد العوالم 10^500. بعض علماء الطبيعة مثلا ستيفن هوكينج يقول إذا فرضنا وجود عوالم متعددة فيمكن أن يكون بعض هذه العوالم لا يوجد فيه انتظام، والانتظام فقط وجد في عالمنا صدفة فنشأت الحياة فيه دون سوى. ومع هذا الإمكان لا يمكن أن يفيد حساب الاحتمالات الجزم بوجود إله مصمم، فيمكن أن نلتزم بوجود تصميم عظيم من دون أن يكون هنالك مصمم عظيم. هذا الكلام الذي قاله ستيفن هوكينج يكشف عن تواضع معرفته الفلسفية. العلم له مجال والفلسفة لها مجال آخر. وجود إله، عدم وجود إله مجال الفلسفة وليس مجال العلم. العلم غاية ما يمكن أن يتوصل إليه في نظرية العوالم المتعددة هو أن هنالك أكثر من عالم، سواء كانت تلك العوالم بينها طولية كما يرى إفرت، أو كان بينها عرضية كما يرى ويلزبور، وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الدروس المستقبلية. العلم غاية ما يمكن أن يقدم عليه دليل وبرهان هو أن هنالك عوالم متعددة نشأت من انفجارات تعود إلى جسيمات وجدت في أماكن متعددة، أو جسيم واحد بالرصد يتحول إلى عوالم متعددة على الخلاف في نظرية العوالم المتعددة. هذا ما يمكن أن يقوله العلم. ثم ينتهي دور العلم، وهنا يأتي دور الفيلسوف. الفيلسوف يقول العالم لم يكن قبل 17 مليار سنة، ثم كان، إذن هو حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث. العالم إذا عاد إلى جسيم صغير فهذا يعني أن الجسيم الصغير ليس أزلي، وإلا لانفجر من الأزل، ولم ينفجر فقط قبل 17 مليار سنة. فإذا لم يكن أزلي لابد من وجود قوة خارجة عن هذا الجسيم هي التي أدت إلى انفجاره، سواء انفجر في مكان واحد أو انفجر في أماكن متعددة فوجدت العوالم المتوازية. إذن من أسباب الوقوع في الإلحاد الضعف العلمي عند علماء الطبيعة. قد يكون العالم فلكي من الطراز الأول، وقد يكون فيزيائي من الطراز الأول، ولكنه بدائي وساذج من الناحية الفلسفية، فلا يستطيع أن يعمل الأدوات الفلسفية ويفكر فلسفيا تفكيرا صحيحا في مسألة من صميم الفلسفة، وهي مسألة وجود العلة الأولى. فالضعف الفلسفي يؤدي إلى إنكار وجود الله تبارك وتعالى. السبب الأخير الذي نذكره وهو السبب الخامس عبارة عن الشبهات والإشكالات التي يطرحها الملحدون على اختلاف العصور. الملاحدة يقدمون أدلة على مدعاهم، هذه الأدلة في نظر الإلهي هي عبارة عن مجموعة من الشبهات. سابقا كانت تطرح شبهات بدائية، ابن الراوندي يقال كان ملحدا وعنده شبهات وتنسب إليه إلى اليوم في الكتب العقدية مجموعة من الشبهات. هذه الشبهات التي كانت بسيطة وكانت بدائية اليوم صارت عميقة ومعقدة، لأنها صيغت بلغة حديثة تعتمد على مكتشفات علمية جديدة، وبالتالي صار لهذه الشبهات تأثير كبير في نشر الإلحاد. مثلا كتاب التصميم العظيم الذي كتبه ستيفن هوكينج وليوناردو مالودينو، هذا الكتاب حاول أن يستفيد من مجموعة من النظريات التي اكتشفت في القرن العشرين، حاول أن يجمع بين جملة من المكتشفات مثل نظرية العوالم المتعددة أو نظرية الأوتار الفائقة أو نظرية الانفجار العظيم، حاول أن يولف من مجموعة من المكتشفات ومجموعة من النظريات نظرية جديدة اصطلح عليها نظرية M theory، وأراد من خلال هذه التوليفة أن ينفي وجود الإله وأن يبرر وجود هذا الإحكام المتقن الموجود في عالمنا من دون الاستعانة إلى وجود قدرة شاعرة قاصدة أوجدت هذا الكون. هذا الكتاب كتب بلغة بسيطة، لم يكتب بلغة علمية لا يفهمها إلا المتخصصون، هو كتاب تبشيري الهدف من نشر الإلحاد، فكتب بلغة سهلة يسيرة يفهمها عامة الناس. كتاب أصل الأنواع لداروين، هذا الكتاب أراد مؤلفه أن يعطي صيغة لتكامل الأنواع من دون حاجة إلى وجود مكمل عاقل قاصد. قال يمكن أن نفرض نشوء الحياة من لا حياة، ثم خلية الأولى التي نشأت فيها الحياة تشق طريقها ضمن معادلات خاصة فتتحول إلى هذه الأنواع الأحيائية الدقيقة. وكتاب داروين لم يكتب بلغة صعبة لا يفهمها عامة الناس، ليس كتاب للمتخصصين فقط، بل هو كتاب للمتخصصين ولغيرهم. ثم التطوريون الجدد ساهموا في تدعيم نظرية التطور فجاء الملاحدة وأرادوا أن يستثمرون هذه النظرية لكي يخرج الله تبارك وتعالى من عالم الأحياء ويقنع الناس بأنه يمكن أن يوجد هذا التنوع الأحيائي من دون حاجة إلى وجود إله. تطور الشبهات وصياغة الشبهات بصياغات حديثة مغلفة بنظريات علمية ومكتشفات علمية حديثة أغرى الكثير من الناس وأوقعهم في الإلحاد. من هنا ينبغي على الإله أن يكون راصدا لهذه الدراسات الحديثة واعيا فيها، يفهمها بدقة ويفهم كيفية توظيفها في نفي وجود الإله، ثم يناقش هذا التوظيف. لهذا قلنا في الصحيفة السادسة: إن الإلهيين بحاجة إلى أن يولوا معطيات العصر الحديث وما يدور في أروقة المعاهد والمؤسسات العلمية اليوم اهتماماً، خصوصاً تلك الأطروحات التي ترتبط بالعقيدة وأصول الإيمان، فما عاد الوضع الثقافي العام يتحمل الاقتصار على بعض العلوم الدينية والتعويل في البعض الآخر على الدراسات الأحفورية التي لا تواكب معطيات الوضع الثقافي الراهن. على الإله أن يكون ملماً بآخر ما وصل إليه العلم وكيفية توظيف ما وصل إليه العلم في آخر معطياته في نفي وجود الإله، لكي يناقش هذا التوظيف نقاشا واعيا. قبل أن أختم درس اليوم أقول شيئا، وهو أن هذه الأسباب التي ذكرناها ليست هي جميع الأسباب التي ذكرت للإلحاد، كما أنها أسباب للإلحاد في نظر الإلهي، وأما الملحد فله وجهة نظر أخرى. راسل مثلا الذي هو من أعتى الملاحدة يقول: سبب الإلحاد العلم، إذا تطور العلم ينحسر الاعتقاد بوجود الإله، وإذا انحسر العلم وكان ضعيفا ينتشر الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، على العكس، على النقيض مما يقوله الإلهي. وهذه نظرية من النظريات التي ذكرت في سبب الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. نحن الإلهيون نعتقد أن سبب الإيمان بوجود الله الوعي والفطرة. الملحدون يقولون الجهل، لأننا نجهل قوانين الكون احتجنا إلى وجود إله نجعله فاعلا في محل هذه القوانين، فإذا اكتشفنا القوانين سوف نكون في مرحلة نستغني فيها عن فرضية الإله. هذا الكلام هو الذي سوف نناقشه إن شاء الله في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.